يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 53. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 53 من برنامجنا دليل المسافر. العنوان الذي سيكون على رأس مجموعة الحلقات المتبقية من هذا البرنامج زبدة المخط، وهذا هو الجزء الأول. هل تعلمون كيف تنتج الزبدة من الحليب الصافي الذي يؤتى به من ضرع أمه؟ يسخن الحليب ثم يبرد الحليب، ثم تضاف الخميرة إلى الحليب الذي سخن وبرد، وإنما يسخن الحليب لأجل قتل البكتيريا الضارة، إنها عملية البسترة، عملية تسخين الأطعمة والأشربة لتطهيرها. تضاف الخميرة إلى ذلك الحليب الذي سخن وبرد، الخميرة بقايا لبن رائب قد تحمض بعض شيء، يتحول ذلك الحليب إلى لبن رائب، إنها الروبة، وتوضع بعد ذلك الروبة ممزوجة بشيء من الماء في سقاء أو كيس المخض، إنها الشكوى، جلد خروف أو جلد ماعز يدبغ بقشور الرمان اليابسة مع مزيج من الأعشاب والنباتات، يحول ذلك الجلد إلى كيس، إنه كيس المخض، إنها الشكوة، فيوضع اللبن الرائب الروبة مع شيء من الماء ويمخض مخضا. المخض هو الخض القوي، وبعد الخض القوي والشديد فإن حبيبات الزبد ستطفو على السطح، تجمع حبيبات، تجمع حبيبات الزبد كي يصنع منها كرة توضع في مكان لأجل أن تنضح ما فيها من بقية الماء واللبن إلى أن تتماسك وتتجمد. هذه هي زبدة المخض. الأمر هو هو في هذا البرنامج الطويل دليل المسافر: لقد جئتكم باللبن من ضرع أمه، من الكتاب الكريم المفسر بحديثهم، ومن حديث العترة الطاهرة، إنها كلماتهم، أحاديثهم، أدعيتهم، زياراتهم، كلامهم نور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد المخض وفقا لقواعد الفهم فإن زبدة المخض من كل ما تقدم في حلقات هذا البرنامج، أعني برنامج دليل المسافر، زبدة المخض إنها العقيدة السليمة التي تكون سببا لنجاتنا ولأماننا في هذا الطريق الطويل. كلمات أمير المؤمنين إنها لسان الإنسان، ما هي بكلماته، إنه تعبير عن الإنسان، من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق. هذه كلمات سيد الأوصياء، تدبروا فيها. من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق. نذهب إلى فاصل. العقيدة السليمة. لا أدري كم سأحتاج من الحلقات كي أضع بين أيديكم ما عنونته زبدة المخط، سأحاول الاختصار والإيجاز بقدر ما أتمكن، لكنني أرجو أن تصبروا علي. من وجهة نظري قد تتفقون معي قد تختلفون معي، فإنني سأضع بين أيديكم أهم ما هو في تصوري وأهم ما هو في معتقدي فيما يرتبط بهذا العنوان، زبدة المخض من بعد كل ما تقدم من المطالب والبيانات في هذا البرنامج. إنني أتحدث عن برنامجنا هذا دليل المسافر. العقيدة السليمة تبدأ من هذا العنوان. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وهذا هو الدعاء الأهم في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. هذا الاستعمال لهذا التعبير، اللهم عرفني رسولك، الدعاء يشير إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة، إنها آية أمير المؤمنين، إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما قالت الآية يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التعانق واضح بين ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وبين ما جاء في هذا الدعاء الشريف. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا يجري؟ ضللت عن ديني. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإنك إن لم تعرفني حجتك ما الذي يجري؟ ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا هو عنوان العقيدة السليمة. أنا لا أريد أن أتوغل في أفنية الآيات والأدعية والأحاديث كثيرا. نحن نتحدث هنا عن زبدة مخط، أحاول الإيجاز والاختصار. فإذا ما سأل سائل عن عنوان العقيدة السليمة، هذا هو عنوانها. عقيدتنا السليمة مدارها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. منهجان قد حدثتكم في برامج سابقة، في برنامج قتلوك يا فاطمة، وفي برنامج زهرائيون، في موسمه الثاني، حدثتكم عن منهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان، وعن منهج رجل الدين الحمار. سورة الجمعة تحدثت عن هذين المنهجين بشكل واضح. المنهج الذي يقودنا إلى المعرفة السليمة، إلى العقيدة السليمة، إنه منهج رجل الدين الإنسان. وأما المنهج الآخر، منهج رجل الدين الحمار، فإنه سيقودنا إلى جهة نائية بعيدة مغرقة في الظلام والسفاهة والجهالة. وقولوا ما تريدون أن تقولوا. منهجان: منهج رجل الدين الإنسان يقودنا إلى الدين الزهرائي، وهذا المصطلح مصطلح قرآني في جوهره وحقيقة مضمونه. نحن ماذا نقرأ في سورة البينة؟ هذا هو قرآنهم، وهذه سورة البينة، إنها بينتهم بحسب المصحف الذي بين أيدينا. في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بحسب تفسيرهم، القيمة فاطمة، وذلك دين القيمة، وذلك دين فاطمة. هذا هو الدين الزهرائي. قد يقول قائل: لماذا قلت إنه الدين الزهرائي ولم تقل إنه الدين الفاطمي؟ هذا العنوان فاطمة عنوان ذات عقلي قد فطم عن معرفتها، وأما الزهراء فهو وصف من أوصافها، فأنا لا أتوجه إلى ذاتها، وإنما أتوجه إلى اسم من أسمائها الحسنى. فلذا ربطت عقيدتي بهذا الاسم الشريف. الزهراء من الزهور، والزهور والظهور من مراتب تجليات ذاتها صلوات الله عليها. الظهور أعلى رتبة من الزهور. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إنني أتوجه إلى هذا الاسم، فإن عقلي قد فطم عن معرفتها، وهذا هو سبب افتتاحي لأحاديثي وبرامجي، فإنني أقول يا زهراء. ودائما أردد هذه الكلمات: زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي. إننا ننتسب هكذا ندعي، لا ندري هل أن الزهراء تصدق ذلك أو أنها لا تصدق ذلك، فهي التي تصدق على عقائدنا. إنني أتوجه إليها من خلال أسمائها، أما ذاتها فإن عقلي قد فطم عن التواصل معها. فاطمة التي فطمت عقول العباد، عقول الخلق طرا عن معرفتها، فأنا لي بالتواصل مع ذاتها. ولذا فإنني أتوجه إلى أسمائها، إلى أسمائها الحسنى. فلذا قلت: الدين الزهرائي، وذلك دين القيمة. إنها فاطمة، إنه الدين الفاطمي، دين فاطمة. منهج رجل الدين الإنسان يقودنا إلى الدين الزهرائي، أما منهج رجل الدين الحمار يقودنا إلى الدين السبروتي. قد تستغربون هذا المصطلح، ما هو مني، إنها مصطلحات إمام زمانكم. الدين السبروتي دين السباريت الذين تحدث عنهم إمام زماننا في الرسالتين اللتين بعث بهما إلى الشيخ المفيد. هناك رسالة ثالثة ما وصلت إلينا، إنني أتحدث عن الرسالتين اللتين وصلتا إلينا. في هاتين الرسالتين تحدث إمام زماننا عن منهج رجل الدين الحمار، إنه منهج السباريت. السباريت جمع لسبروت، ومن هنا قلت بأن منهج رجل الدين الحمار يقودنا إلى الدين السبروتي. السبروت هو الفقير المفتقر، وتستعمل في الغالب في الرجل القليل الشأن، فيقال فلان سبروت، يشار إلى قلة شأنه وإلى افتقاره للمنزلة والوجاهة بين الناس. ويقال للرجل الذي لا يمتلك عملا ولا يعرف مهنة وما في يده شيء من المال، يقال له رجل سبروت. وإذا افتقر إلى شيء فيقال هذا رجل سبروت فقير يفتقر إلى كذا وكذا. بالضبط بالنسبة للذين يعرفون اللهجة الشعبية العراقية، سربوت وتجمع سرابيت، سربوت هو تحريف لكلمة سبروت، وسرابيت في اللهجة الشعبية العراقية تحريف لكلمة سباريت، يقال رجل سبروت ويقال رجل سبريت والجمع سباريت. سنقرأ ماذا جاء في رسائل إمام زماننا الحجة بن الحسن وسيتضح لكم المقصود. إذن زبدة المخض من كل ما تقدم في برنامج دليل المسافر العقيدة السليمة، العنوان الذي يكون محلا لتحصيل العقيدة السليمة إمام زماننا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. منهجان هما في واقعنا الشيعي، تحدث القرآن عنهما في سورة الجمعة بشكل خاص وفي سائر سوره بشكل عام. يمكننا أن نتلمس حديث القرآن عن المنهجين على طول الكتاب الكريم، لكن سورة الجمعة لخصت المطلب وبينت لنا هذين المنهجين بنحو إجمالي. فهناك منهج رجل الدين الإنسان، وهناك منهج رجل الدين الحمار. منهج رجل الدين الإنسان يقودنا إلى الدين الزهرائي، وذلك دين القيمة بحسب تفسيرهم القيمة فاطمة. أما منهج رجل الدين الحمار فإنه يقودنا إلى الدين السبروتي، إنه دين السباريت. ستتضح الصورة شيئا فشيئا، لكن بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 176، الحديث الثامن. إنه ينقل الرسالة عن كتاب الاحتجاج، وهذا هو كتاب الاحتجاج، المصدر الأصل للرسالتين المعروفتين اللتين وردتا إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا الحجة بن الحسن، المصدر الأصل لهما هو هذا الكتاب الاحتجاج. وكتاب الاحتجاج له نسخ عديدة، يوجد بعض الاختلاف في بعض الحروف في بعض الكلمات، وهو أمر متعارف في كتب الحديث. وأنا هنا لا أريد أن أتناول الرسالتين بالكامل، نحن في زبدة مخط، إنما أذهب إلى موطن الحاجة بالضبط. الرسالة الثانية مثلما قلت صفحة 176 جزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وقد نقل هاتين الرسالتين من هذا الكتاب. ربما قد يسأل سائل لماذا أقرأ الرسالة من بحار الأنوار ولا أقرأ الرسالة من كتاب الاحتجاج؟ سيتبين، يتبين المقصود، فلربما يعود من يعود إلى كتاب البحار وقد لا يلتفت إلى النقطة التي سأشير إليها. أعود إلى الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 176 الحديث الثامن، إنها الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة. الرسالة الأولى متى وصلت؟ الرسالة الأولى هي الأخرى، جاءت في صفحة 174، إنه الحديث السابع نقلا عن الاحتجاج. الرسالة الأولى وصلت في أيام بقيت من صفر، الأيام الأخيرة من شهر صفر، في أيام بقيت من صفر سنة 1400، سنة 410 هجري قمري في أواخر شهر صفر، مع ملاحظة أن الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة في أوائل شهر رمضان. الشيخ المفيد متى توفي؟ توفي سنة 413 للهجرة في أوائل شهر رمضان. الرسالة الأولى متى وردت؟ وردت سنة 410 للهجرة في أواخر شهر صفر، في أيام بقيت من صفر. الرسالة الثانية متى وردت إلى الشيخ المفيد؟ متى وصلت بيده؟ وصلت إلى الشيخ المفيد في يوم الخميس، الثالث والعشرين من ذي الحجة، سنة 1400، سنة 412، في يوم الخميس الموافق 23 من شهر ذي الحجة. الشيخ المفيد توفي ليلة الجمعة في الليلة الثالثة من شهر رمضان سنة 413 للهجرة، يعني ما بين وصول الرسالة ووفاة الشيخ المفيد 8 أشهر و10 أيام بالضبط. الشيخ المفيد وفاته ليلة الجمعة وهي الليلة الثالثة من شهر رمضان سنة 413 للهجرة. الرسالة متى وصلت؟ يوم الخميس، إنه 23 من شهر ذي الحجة سنة 412 للهجرة بالضبط، ما بين تاريخ وصول الرسالة. الرسالة كتبت قبل هذا التاريخ قطعا وذكر تاريخها، نتحدث عن تاريخ الوصول. تاريخ الوصول إنه يوم الخميس 23 من شهر ذي الحجة سنة 412 للهجرة، ما بين وصول الرسالة الثانية ووفاة الشيخ المفيد 8 أشهر و10 أيام. من الرسالة الثانية أنا أخذت هذا المصطلح الدين السبروتي، إنه دين السباريت. فماذا قال إمام زماننا في رسالته يخاطب الشيخ المفيد وبعد؟ فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه، وشفعنا ذلك الآن. شفعنا يعني هذه الرسالة الثانية، الرسالة الأولى يبدو من الكلام أن الشيخ المفيد هو الذي توجه إلى الإمام طالبا رسالة، طالبا جوابا. وبعد، فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه، ليس هذا المعنى معنى قطعيا، ولكن يبدو من مخايل المعنى أن الشيخ المفيد هو الذي طلب الرسالة، وربما كانت المناجات ليست بهذا الصدد، إنها مناجات الشوق والوصال، إنها مناجات المودة والارتباط بإمام زمانه. على أي حال، وردت الرسالة الأولى وها هي الرسالة الثانية، وشفعنا ذلك الآن. من مستقر لنا، فهذا المكان قد استقر فيه إمامنا الحجة بن الحسن، إنه يتحدث بنحو من الإبهام، قطعا لا يشخص لنا عنوان مكانه. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ. كلمة ينصب قد تشير إلى خيمة تنصب للإمام، أو إلى مكان يستظل به. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ. الشمراخ هو قمة الجبل، القمة في الأماكن المرتفعة يقال لها شمراخ. وعادة ما يكون الوصول إليها صعبا، هذا هو الشمراخ، مكان يصعب الوصول إليه في قمم الجبال. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل، ينصب في شمراخ من بهماء. البهماء هي أرض مجهولة العنوان. الإمام هنا لا يريد أن يبين لنا عنوانها، وإنما يحدثنا بالإجمال. وشفعنا ذلك الآن، كتبنا لك رسالة ثانية من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا. نحن انتقلنا إلى هذا المستقر حديثا، صرنا إليه آنفا من غماليل. الغماليل هي الأراضي المنبسطة التي تكون كثيرة الشجر، وتكون الأشجار فيها مكتظة وكأنها غابة. الغماليل هي هذه، إنها أراض منبسطة سهول، ما هي بجبال، ولكنها تكون مكتظة الأشجار، إنها شديدة الخضرة. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء، من أرض مجهولة. لا يريد الإمام أن يعطينا عنوانها. صرنا إليه، إلى هذا المستقر في هذا الشمراخ من هذه الأرض البهماء، صرنا إليه آنفا حديثا من غماليل. انتقلنا من مكان كنا فيه سابقا، كان المكان في أرض سهلية، في سهول مبسوطة تكثر فيها الأشجار، بحسب ما جاء في بحار الأنوار ألجأ إليه السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، وهو الفقير المفتقر. السباريت المفتقرون الذين لا إيمان لهم، أو أن إيمانهم بالكاد يقال له إيمان، ما هو بإيمان حقيقي. الذي ألجأ إلى تغيير مستقر الإمام هو هؤلاء السباريت. أحوالهم السباريت من الإيمان. قد يقول قائل: وما علاقة السباريت من الإيمان بتغيير موقع الإمام، بتغيير مستقر الإمام؟ ذلك أمر لا بد من بحثه فيما يرتبط بقوانين البلاء الذي ينزل إلى الأرض، وكيف يتم تقسيمه، وقد حدثتنا الروايات عن ذلك، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، لأنني سأحتاج إلى أكثر من حلقة لبيانه، وأنا لست في مقام الشرح والتفصيل والتطويل والإسهاب. أترك هذا الأمر إلى مناسبة أخرى. ألجأ إليه السباريت من الإيمان. خلاصة الكلام ما هي؟ الإمام كان في موضع في أرض سهلية مبسوطة تكتظ بالأشجار، ربما كان في غابة من الغابات، غير مكانه إلى موضع آخر في قمة جبل في أرض بهماء، ما أشار إلى عنوانها إلى ما يمكن من خلاله أن تحدد جغرافيا. الإمام يبين للشيخ المفيد ولنا من أن الذي دعاه إلى تغيير مستقره هم السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، السبروت هو الفقير المفتقر، فهناك مجموعة السباريت من الإيمان الذين يفتقرون إلى الإيمان. هذا الوصف هل يطلق على النواصب؟ أبدا لا يطلق على النواصب، لأن الناصب لا يمكن أن يقال عنه من أنه فقير من الإيمان. الناصب أساسا لا إيمان له، هو فاقد لمعنى الإيمان مطلقا، فلا يمكن أن يوصف بأنه سبروت من الإيمان، وإنما الذي يوصف بأنه سبروت من الإيمان هو الذي يمكنه أن يكون حاصلا على الإيمان، لكنه في الحقيقة صار سبروتا. نحن لا نستطيع على سبيل المثال أن نصف الحائط بالجوع وبالعطش. لماذا؟ لأن الحائط أساسا لا يجوع ولا يعطش. نحن لا نستطيع أن نصف الناصب بأنه يفتقر إلى الإيمان، بأنه سبروت من الإيمان. الناصب أساسا، إنني أتحدث عن نواصب السقيفة لا أتحدث عن نواصب الشيعة. نواصب الشيعة يمكن أن يقال عنهم من أنهم سباريت من الإيمان، فهذا شيعي بإمكانه أن يكون مؤمنا. أما نواصب السقيفة لا يمكن أن يوصفوا بأنهم سباريت من الإيمان إلا إذا تغيروا وانتقلوا إلى التشيع، وربما صاروا من نواصب الشيعة، فحينئذ يمكن أن يوصفوا من أنهم من السباريت من الإيمان. فهذا الوصف السباريت من الإيمان لا ينطبق إلا على شيعة هم يفتقرون إلى الإيمان، لا ينطبق على النواصب، مع ملاحظتي أن الرسالة متى وصلت إلى الشيخ المفيد؟ سنة 412. الغيبة القصيرة، الغيبة الصغرى قد انتهت منذ زمن بعيد، فقد انتهت في شعبان سنة 329 بوفاة السمري. علي ابن محمد السمري توفي في شعبان سنة 329، ونحن الآن نتحدث عن سنة 412. العباسيون تركوا موضوع الإمام الحجة بالكامل بموت السفير الرابع، وتأسس الكيان الشيعي، وها نحن في آخر أيام مرجعية الشيخ المفيد. الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام، آخر أيام مرجعيته، وهذا الوقت كان وقتا لازدهار أحوال الشيعة الذين يحكمون بغداد ويحكمون العراق. البويهيون، كان الأذان بالشهادة الثالثة يرتفع من الحرم الكاظم في بغداد، وكانت الاحتفالات في عيد الغدير في أزهى صورها، وكانت مجالس العزاء ومواكب العزاء في أشد ما يمكن أن تكون ظهورا ووضوحا في تلك الأيام. وصارت الزعامة الدينية في بغداد لعلماء الشيعة، لمراجع الشيعة. نحن في زمان الدولة البويهية، فليس هناك من مشكلة عند العباسيين يبحثون عمن يرتبط بإمام زماننا. المشكلة الآن في الواقع الشيعي، المشكلة الكبيرة فيما صارت عليه الشيعة. ظروف الشيعة كانت شبيهة جدا بظروف الشيعة في العراق بعد سقوط نظام صدام، فمثلما صار مراجع الشيعة صاروا حكاما على الناس، صارت كلمتهم نافذة، كذلك مراجع الشيعة في ذلك الوقت صار لهم ما صار من النفوذ والسلطة الاجتماعية والدينية وحتى السياسية في بعض الأحيان. أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل التاريخية لذلك المقطع، ما أريد أن أشير إليه من أن السباريت من الإيمان هؤلاء هم أكثر مراجع الشيعة آنذاك، الإمام يتحدث عنهم. فإن هذا الوصف السباريت من الإيمان لا ينطبق على العباسيين. العباسيون نواصب، إنهم من نواصب السقيفة، ونواصب السقيفة لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف. العباسيون تركوا موضوع الإمام الحجة. الخليفة العباسي ليس له من سلطة في بغداد، هو جالس في قصره يأكل ويشرب الخمور ويمارس المجون مع جواري، هذا هو الذي كان يفعله الخليفة العباسي، فإن السلطة بيد البويهيين. البويهيون هم الحكام الفعليون في العراق وإيران وفي بقاع كثيرة من بقاع الدولة العباسية. المشكلة إذن هي مشكلة في الواقع الشيعي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. الموجود في نسخة الاحتجاج وهو المصدر الأصل، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، إنها الطبعة الثانية 1983 ميلادي، صفحة 498. وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل، ألجأنا إليه السباريت من الإيمان بسبب هؤلاء. تلاحظون الفارق الكبير، وإن كانت العبارة هنا تعطي نفس المعنى. فماذا جاء في البحار؟ ألجأ إليه السباريت من الإيمان، لكن في المصدر الأصل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان. العبارة واضحة جدا. ولذا فإن الشيخ المجلسي حاول أن يفسر السباريت بمكان من الأمكنة، وإن رجح بعد ذلك أن المراد من السباريت أشخاص، لكن لو رجعنا إلى النص الأصل العبارة واضحة، ألجأنا إليه، نحن اضطررنا أن نغير مستقرنا بسبب هؤلاء، بسبب السباريت من الإيمان. وحينما تستمر الرسالة فإن الإمام أيضا يبين من أنه سيغير مكانه في وقت لاحق بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء الذين وصفهم إمام زماننا بالسباريت من الإيمان. من هنا سميت الدين الذي يوصلنا إليه منهج رجل الدين الحمار، سميته بالدين السبروتي، بالدين السباريتي. السبروت هو مفرد من السباريت، من هنا اشتققت هذه التسمية. من هم هؤلاء السباريت من الإيمان؟ في الرسالة الأولى ماذا نقرأ عن هؤلاء السباريت؟ الرسالة الأولى التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، فإن يحيط علمنا بأنبائكم، وفي نسخة فإنا نحيط علما بأنبائكم، المعنى واحد، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، إنه ذل المعصية، فإن اللجوء إلى إمام زماننا هو خروج من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. الخطاب في الرسالة موجه بنحو مباشر إلى الشيخ المفيد، إنه موجه إلى مراجع الشيعة، ليس موجها إلى البقالي، وليس موجها إلى الذين يعملون في المستشفيات، وليس موجها إلى ربات البيوت، إنه موجه إلى مراجع الشيعة، إلى علماء الشيعة. مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وهذا التعبير السلف الصالح لا يطلق على بسطاء الشيعة، إنه يطلق على علمائهم وأهل الدراية وعلى زعمائهم وكبرائهم ومراجعهم. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم، إنه عهد الغدير، إنه عهد الولاية، إنه عهد الإمامة، إنه عهد المعرفة بإمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون رغبة في الدنيا. مثلما الآن المعممون يتابعون هذه البرامج، وأنا لا أقول هذا الكلام إعلاء لشأن برامجي، تلك حقيقة يعرفها كثيرون، المراجع أنفسهم يتابعون هذه البرامج لما فيها من الحقائق الواضحة التي قد تخفى عليهم هم أنفسهم. أنا لا أعبأ بهذا المطلب، لا أريد أن أقف عليه كثيرا، لكن مثل ما هو الحال يعرفون هذه الحقائق رغبة في مناصب الزعامة الدينية وجمع الأموال وتكثير السواد من حولهم من الصنميين والديخيين، ولأجل توريث ذلك لأبنائهم، توريث المناصب، توريث المرجعية، توريث الأموال. يدوسون على هذه الحقائق بأرجلهم ويعبرون عليها، هذا هو الواقع في أجوائنا الدينية الشيعية. الأمر هو كأنهم لا يعلمون، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الخطاب موجه للشيعة على طول الخط، لي ولكم وللجميع. مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، وإلى هذه اللحظة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان مبتعدا عن أي شيء، عن منهج الاجتهاد، إنه منهج السقيفة، هذا المنهج الذي جاءتنا به السقيفة حتى هذا المصطلح. إذا أردنا أن نعود إلى أصل هذا المصطلح فإنه خرج من السقيفة، من سقيفة بني ساعدة. عودوا إلى مصادر الحديث عند مخالفي أهل البيت فإنكم ستجدون هذا المصطلح في أصله خرج من السقيفة، وجعلوه عذرا لحربهم ولعدائهم مع العترة الطاهرة من أن المجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، والشيعة كلها تردد هذا الهراء الناصبي الذي لا علاقة له بثقافة الكتاب والعترة. مؤسسة دينية بالكامل تردد هذا المنطق الأخرق. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقاط فإن الحديث سيطول، وأنا أريد أن أضع بين أيديكم زبدة مخض، لكنني أضطر في بعض الأحيان لأجل توضيح المطلب أن أورد بعض الإيضاحات ولو بشكل موجز ومختصر. الاجتهاد اصطلاحا ومضمونا جاءنا من السقيفة، ثم كان ما كان على يد أبي حنيفة وأضراب أبي حنيفة، ولا أريد أن أتحدث عن تأريخ الاجتهاد. مراجع الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى، ابن الجنيد البغدادي الإسكافي، وكذلك العماني، الأسماء الأولى في الزعامة الدينية الشيعية بعد وفاة السمري. هؤلاء هم الذين جاءونا بمنهج الاجتهاد. وتشعبت القضية بعد ذلك، وقد كذب علينا، قيل لنا من أن السنة ليس عندهم من اجتهاد، ومن أن الاجتهاد ميزة تميز بها الشيعة، والحال أن الاجتهاد الذي هو عندنا هو صورة مشوهة من الاجتهاد السني، مع أن الاجتهاد عند السنة مستمر إلى هذه اللحظة. الاجتهاد سني، ولا زال السنة يجتهدون ويجتهدون إلى هذه اللحظة. لقد كذب علينا وضحك علينا من أن الاجتهاد توقف عند السنة، ومن أن الشيعة تميزوا بالاجتهاد، وما الاجتهاد عندنا إلا صورة مشوهة سخيفة من الاجتهاد الناصبي. أئمتنا قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع، عليكم التفريع، وفي الحقيقة الأئمة أصلوا وفرعوا، وفي الحقيقة إننا لا نحتاج إلى التفريع، فإن التفريع جاءنا أيضا من الأئمة إلا في حالات نادرة لأمور لم تكن موجودة في زمان الأئمة صلوات الله عليهم. ما يستجد من الأمور، وإلا فإن منهج الأئمة في بيان الفتاوى والأحكام هم أصلوا وهم فرعوا أساسا. وما هذا الاجتهاد الذي عندنا إلا ألعوبة من الألاعيب. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذه العجالة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. لو رجعنا إلى السلف الصالح من أصحاب أئمتنا عن أي شيء كانوا شاسعين، أي بعيدين، ابتعدوا عن أي شيء، ابتعدوا عن الاجتهاد وسلكوا طريق التسليم لمحمد وآل محمد، وتمسكوا بتفسيرهم للقرآن، وتمسكوا بقواعد الفهم التي وضعها لنا آل محمد. أنا لا أريد أن أعود بكم إلى بيعة الغدير وما اشترط علينا فيها من أن نأخذ القرآن من علي فقط، ومن أن قواعد الفهم من علي فقط، من علي وآل علي. وإمام زماننا يتحدث عن هذا المعنى، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، وإلى هذه اللحظة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم السباريت، السباريت من الإيمان حين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. هؤلاء شيعة ولكنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم، نبذوا عهد الغدير لا بألسنتهم، وإنما بما يسمونه من علم، بما يسمونه من فقاهة، بما يسمونه من تحقيق. وفي الحقيقة ما هو تحقيق؟ هو شيء آخر يخرج من مكان آخر. مذ جنح كثير منكم، هؤلاء هم السباريت، السباريت من الإيمان. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا المضمون هو يأتي في الرسالة الثانية. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. الإمام يتمنى أن تجتمع قلوب المراجع، قلوب زعماء الشيعة على الوفاء بالعهد، يتمنى ذلك لعدم وجود هذا الأمر، فإن قلوب أكثر مراجع الشيعة على نبذ العهد مثلما قال في الرسالة الأولى، يعني حتى بعد أن نبههم ما تغير حاله، لأن الشيخ المفيد قد أوصل الرسالة إلى زعماء الشيعة ولكنهم ما تغير حالهم، بقوا على ما هم عليه. ولذا هذه الأحوال لن تتغير، ستبقى على ما هي عليه إلى ظهور إمام زماننا. الروايات تحدثنا من أن مراجع النجف جميعا سيبايعون السفياني ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن عصر الظهور، قد يكون الظهور في زماننا هذا وقد يكون في زمان آخر. الروايات حدثتنا عن عصر الظهور من أن مراجع الشيعة في العراق طرا سيبايعون السفياني، سيناصرون السفياني ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وسيقيم الحجج عليهم، ولكنهم يرفضون ذلك. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا في الرسالة الأولى. في الرسالة الثانية، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. هذه أمنيات يتمناها إمام زماننا أن يكون الشيعة هكذا، فما يحبسنا عنهم، هذا هو حال الشيعة الحقيقي، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا هو الحال الواقعي للشيعة. نحن نتحدث عن سنة 412، الآن الحال أسوأ وأسوأ وأسوأ تريليون مرة. المراجع أسوأ، الشيعة أسوأ، نحن كلنا في حالة أسوأ من هذه الأحوال التي كانت سنة 412 للهجرة. نحن الآن في نهاية سنة 1440 للهجرة. أقرأ عليكم مرة أخرى ما جاء في الرسالة الثانية، حيث أن الإمام يتمنى أن الشيعة يكونون هكذا، وبعد ذلك يبين لنا واقعهم الذي كانوا فيه. ولو أن أشياعنا، هذه أمنيات يتمناها إمام زماننا لشيعته، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. هذا يعني أن الشيعة ما هم بصادقين بمعرفتهم بإمام زمانهم، هؤلاء هم السباريت من الإيمان. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ولذلك فإن هذه الأحوال تؤثر على إمام زماننا. هناك ارتباط بين أحوال الإمام وأحوال شيعته. ما نحن نقرأ في الأحاديث والروايات من أن الذي جرى على إمامنا الكاظم بسبب أحوال الشيعة، الروايات صريحة في ذلك، ما جرى على الإمام الكاظم بسبب أحوال الشيعة. هذا موضوع بحاجة إلى شرح وإلى تفصيل وإلى بيان، وليس البرنامج معدا لهذا الموضوع. إنما أردت أن أبين لكم من أن هذا المصطلح الذي سأستعمله، الدين السبروتي، مشتق من هذه النصوص، مشتق من كلمات إمام زماننا. فماذا قال إمام زماننا مثل ما جاء في كتاب الاحتجاج؟ وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء، سرنا إليه آنفا من غماليل، ألجأنا إليه السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان، هؤلاء هم أكثر مراجع الشيعة، هؤلاء هم السباريت من الإيمان، مذ جنح كثير منكم، كثير أكثر مراجع الشيعة. المشكلة أن المجموعة هذه هي التي تركض الشيعة وراءها على طول تاريخ الغيبة الكبرى. وإذا ما جاء مرجع من مراجع الشيعة، عالم من علماء الشيعة، يريد أن يبين شيئا من الحقيقة، فإن الشيعة في الأعم الأغلب تحاربه، أو أنها لا تعبأ بما يقول هذا العالم أو ذاك المرجع. التأريخ الشيعي واضح في ذلك، الحكاية طويلة. نحن إذن أمام منهجين، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. منهج رجل الدين الإنسان يقودنا إلى الدين الزهرائي، ومنهج رجل الدين الحمار يقودنا إلى الدين السبروتي. إذن هناك دينان، دين زهرائي ودين سبروتي. الخيار إليكم، نذهب إلى فاصل. دين زهرائي ودين سبروتي. في زبدة المخض هذه في هذه الحلقات أحاول أن أسلط الضوء على بعض النقاط، لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل النقاط، فإن البرنامج سيطول كثيرا، لكنني سأذهب إلى الأهم بحسب ما أعتقد، إلى الذي يكون الأنفع بالنسبة لي ولكم، الذي يأتي متناسبا منسجما مع المشكلة التي نحن فيها. هل نحن من الذين يتدينون بالدين الزهرائي، أم نحن من الذين يتدينون بالدين السبروتي؟ الدين السبروتي هو الدين الحاكم في الواقع الشيعي، سأبين لكم ذلك. مثلما قلت لكم في أول الحلقة، أصبروا علي. سأبين لكم بعضا من ملامح الدين السبروتي، وأنتم طبقوا على أنفسكم. هل أنتم من أتباع الدين الزهرائي أم من أتباع الدين السبروتي؟ هؤلاء السباريت الذين أنشأوا هذا الدين، هؤلاء نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فهذا دين آخر، إنهم نبذوا العهد فجاءونا بدين آخر، إنه الدين السبروتي. الإمام الحجة هو الذي وصفهم بأنهم سباريت من الإيمان، هم يفتقرون إلى الإيمان. كان من المفترض أن يكونوا أوفياء بالعهد مثلما يتمنى الإمام الحجة على شيعته أن يكونوا هكذا، ولكنهم في الحقيقة ما كانوا هكذا ولا نحن هكذا. نحن في الجهة السبروتية، في جهة السفهاء، في جهة الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، لسنا في جهة الفقهاء. هناك فقهاء وهناك سفهاء، نحن لسنا في جهة الفقهاء، نحن في جهة السفهاء، في الجهة السبروتية. من أبرز ملامح الدين السبروتي لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل، لم ينتقل إلى مرحلة التأويل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: من أنك ستقاتلهم، تقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا، النبي يتحدث عن نفسه، مثلما قاتلتهم على التنزيل أنت ستقاتلهم على التأويل. ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير. ماذا جاء في دعاء النبي في بيعة الغدير؟ اللهم والي من والاه وعادي من عادى. من عادى أمير المؤمنين هم أصحاب السقيفة، السقيفة بكل تفاريعها. هؤلاء عادوا أمير المؤمنين، فإن الله قطعا سيكون عدوا لهم. هذا هو كلام رسول الله: اللهم والي من والاه وعادي من عادى. وما وقف الحديث هنا: وانصر من نصر واخذل من خذل. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. عادي من عادى إنهم نواصب السقيفة. ووالي من والاه الشيعة عموما، وانصر من نصره الشيعة المؤمنون الزهرائيون. لست أنا وأمثالي، إنني أتحدث عن هذا الوصف في معناه الحقيقي. الزهراء هي التي نصرت أمير المؤمنين إلى أن قتلت بين الباب والجدار. حكاية الزهراء لا أريد أن أقف عندها. الزهرائيون هم الذين نصروا الأمير، لكن هؤلاء السباريت، هؤلاء ما هم بناصري الأمير، هم يدخلون في العنوان العام اللهم والي من والاه، لا يكونون من أعداء أمير المؤمنين، لكنهم يكونون من خاذلي أمير المؤمنين. هؤلاء نواصب الشيعة. والي من والاه عنوان عام لكل الشيعة، وعادي من عاداه نواصب السقيفة، وانصر من نصر إنهم الشيعة الزهرائيون. مثلما نصرت الزهراء عليا إنهم الشيعة الناصرون لعليا. واخذل من خذل إنهم السباريت من الإيمان، إنهم نواصب الشيعة. الذين بقوا حبيسين في مرحلة التنزيل. ما هو منهجنا الحوزوي؟ منهج ينسجم مع مرحلة التنزيل بدرجة كاملة، ويتعارض مع مرحلة التأويل بدرجة كاملة. ما يسمى بعلم الرجال وعلم الأصول وقواعد التفسير وعلم الكلام، كلها تتحرك في مرحلة التنزيل، لا علاقة لها بمرحلة التأويل مطلقا. مرحلة التأويل جاءت ناسخة لمرحلة التنزيل. ولذا ماذا قالت الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن الرسالة قد نسخت في مرحلة التنزيل، وانتقلت الرسالة إلى مرحلة التأويل. القضية واضحة، ستقاتلهم على التأويل. حقيقة الدين في تأويله. أبرز ملمح من ملامح الدين السبروتي أنه دين حبيس على مرحلة التنزيل. ولذا لا يوجد فارق كبير فيما بين الدين السبروتي والدين الناصبي إلا في أشياء بسيطة. ولذا دائما نجد أن المراجع السبروتيين السباريت يقولون لا يوجد هناك فارق فيما بيننا وبين السنة. فعلا لا يوجد فارق، هم يعرفون هذا الأمر، لأن الدين السبروتي هو دين في مرحلة التنزيل، ودين السقيفة دين في مرحلة التنزيل. وأمير المؤمنين قاتلهم على التأويل ورفضوا التأويل وأصروا على التنزيل. وأصول الدين هذه التي وضعها الأشاعرة، توحيد نبوة معاد، هذه مأخوذة من مرحلة التنزيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل وفي بداياتها كان يؤكد على التوحيد، لأن العرب مشركون، وكان يؤكد على نبوته، فكيف يستقيم دينهم إذا لم يعتقدوا بنبوته؟ وكان يؤكد على المعاد لأنهم لا يؤمنون بالمعاد بنحو صحيح. فهذه المطالب كانت من المطالب الواضحة في كلمات النبي. وفي آي القرآن لا بنحو التأصيل، وإنما يأتي ذكرها استطرادا في سور القرآن الذي يحتاج إلى تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن لا يحتاج إلى تفسير وفهم وفقا لمرحلة التنزيل، تلك قضية انتهت ونسخت، لا شأن لنا بالسقيفة ودينها. لكن هذه القضية واضحة، لا يوجد فارق كبير بين الدين السبروتي وهو دين مراجع الشيعة في الأعم الأغلب، لا يوجد فارق كبير فيما بين هذا الدين وبين دين السقيفة. بينما رسول الله يقول لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم على دين آخر في مرحلة أخرى، إنه التأويل. فهذا الملمح ملمح واضح في الدين السبروتي، إنه دين حبيس على مرحلة التنزيل. التنزيل كان مرحلة هي مرحلة مدارات بكاملها، إلا ما ندر. الدين الحقيقي يتجلى في مرحلة التأويل، والتأويل ليس واقفا، في حالة استمرار، وإنما تتجلى أعظم معانيه عند ظهور إمام زماننا. حتى في اللغة فإن كلمة التأويل تعني رجوع الشيء إلى أصله، إلى أوله، فما كان في مرحلة التنزيل كان يمثل معنى ثانويا يتناسب مع الظروف التي تحرك فيها رسول الله. ونبوة نبينا لا تتحقق إلا في زمن الرجعة العظيمة، مثل ما بينت لكم ذلك في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. لا يتصور متصور من أننا حين نقول من أن التنزيل قد نسخ فكأننا نقول من أن نبوة محمد قد نسخت. نبوة محمد شيء، ومرحلة التنزيل شيء. نبوته تتجلى في الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر 50,000 سنة. مر هذا الكلام، لا أريد أن أعيده. أما هذا التصور من أننا حين نقول من أن التأويل ينسخ التنزيل يكون نسخا لنبوته، هذا تصور النواصب. وشيعة الذين يقال عنهم شيعة إنهم السباريت، السباريت من الإيمان، دينهم هو دين النواصب. هناك فوارق في الشكل، في المضمون واحد، وهذا ما يصرحون به كثيرا المراجع السباريت، من أنه لا يوجد فارق فيما بين الشيعة والسنة، وإنما الفوارق مثلما الفوارق فيما بين المذاهب السنية. وهذا الكلام لا يقولونه بلسان التقية، بلسان الحقيقة، ما هو الواقع هو هكذا. الدين السبروتي لا يختلف كثيرا عن دين السقيفة، هو هو. فهذا الملمح ملمح واضح جدا في الدين السبروتي من أنه دين لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل قد نسخت. الإيمان بها لا يعد إيمانا، ولذلك الإمام يقول عنهم إنهم سباريت من الإيمان. الإيمان لا بد أن يكون في مستوى مرحلة التأويل. وانصر من نصر واخذل من خذل، هذا نصره في مرحلة التأويل. والي من والاه، موالاته في مرحلة التنزيل مطلوبة وفي مرحلة التأويل، ولكن النصر يكون في مرحلة التأويل. ولذا في بيعة الغدير أخذت العهود والمواثيق على أن نتدين بدين التأويل. التفسير منهم فقط، قواعد الفهم منهم فقط، هذا هو دين التأويل. ودين التأويل هو الدين الزهرائي. دين التأويل نسخ دين التنزيل، تلك هي الحقيقة الواضحة الشاخصة، لأننا في مرحلة التأويل عدنا إلى الدين الحقيقي. في مرحلة التنزيل كانت مرحلة تمهيد، كانت مرحلة مدارات، كانت مرحلة تتناسب مع قبائل البدو التي تفتقد إلى أبسط مقومات العقل المتحضر، فلا بد أن ينحت واقعها بالنحو الذي يتناسب مع تلك الأمية وذلك الجهل وتلك الحماقة وتلك السفاهة وعدم الحكمة عند الأعراب الذين كان يأكل بعضهم بعضا. اقرأوا التاريخ وتتبعوا ماذا كانت عليه قبائل العرب في جميع شؤونات الحياة. أنا لا أريد الحديث عن هذه الجهة، وإنما أعود بكم إلى هذه الخلاصة. منهجان، منهج رجل الدين الإنسان يقود إلى الدين الزهرائي، إنه الدين التأويلي، الدين في مرحلة التأويل. منهج رجل الدين الحمار يقود إلى الدين السبروتي، إنه الدين التنزيلي في مرحلة التنزيل، والذي لا يختلف كثيرا عن دين السقيفة، عن دين النواصب. أما الدين في مرحلة التأويل فذلك هو الدين الزهرائي. نذهب إلى فصل. هناك برنامج قدمته على موقع زهرائيون على الشبكة العنكبوتية في السنوات السابقة، عنوانه ملف التنزيل والتأويل. برنامج طويل مفصل يمكنكم أن تعودوا إليه إذا كنتم راغبين في معرفة الحقيقة. يا علي، ستقاتلهم على التأويل، أن تعود بهم إلى حقيقة الدين الأولى، وهذا هو معنى التأويل. أأخذكم في جولة سريعة في آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن التأويل في جهات مختلفة، لكنها تلتقي عند مضمون واحد. هذا المضمون أن المراد من التأويل هو المعنى الأول، لا كما تثقفنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر المعممين الجهال وعبر الخطباء المأتوهين من أن التأويل معنى ثانوي. التنزيل معنى ثانوي، التأويل معنى أولي، هو المعنى الأول. حتى في اللغة، أول الشيء أعاده إلى أوليته. التأويل هو الحقيقة وليس معنى على الحاشية، وليس معنى ثانويا مثلما يريد النواصب في تحريفهم للقرآن، ونحن نركض وراءهم أيضا. هؤلاء السباريت من الإيمان، هؤلاء المراجع السباريت. في سورة يوسف في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا هو لسان الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إلى أن يقول وكذلك يجتبيك ربك يا يوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث هو عنوان لمعرفة أسرار المنامات الصادقة، فإنها تأتي برموز وبلغة تتناسب مع عالمها، مع عالم المنام. حقيقة تلك المنامات، عودة تلك المنامات إلى معناها الأول الأصل، يقال له تأويل. لذا قيل للعلم الذي يترجم المنامات، يفسر رموزها ويعيدها إلى المعنى الأصل، إلى المعنى الأول، قيل له تأويل الأحاديث، لأنه يعود بالأحاديث إلى أولها، إلى أصلها. وكذلك يجتبيك ربك يا يوسف، إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة يوسف، ويعلمك من تأويل الأحاديث. المضمون هو نفسه في الآية 21 من سورة يوسف بعد البسملة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، من الأسباب التي أدت إلى تمكين يوسف في مصر هو تأويله للأحاديث، هو إعادة المنامات إلى أصلها الأول. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، إنها الآية 21 بعد البسملة من سورة يوسف. وفي الآية 36 بعد البسملة من سورة يوسف، ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه مع يوسف السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله، بحقيقته، بحقيقة المنام. التأويل هو حقيقة الشيء، هو العود إلى أوله، إلى أصله، إلى أوليته. في الآية التي بعدها قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلا نبأتكما بتأويله، يعني بحقيقته. وفعلا فإن الذي ذكره في تأويله قد تحقق، لأن التأويل هو العودة إلى أول الشيء، إلى أصله، إلى حقيقته. في الآية 43 بعد البسملة من سورة يوسف، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ إنه يخاطب علماء الدين في مصر: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فماذا قالوا؟ قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، بتأويل بحقائق الأحلام. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما في الآية 45: إنه الساقي الذي يسقي الملك. وقال الذي نجا منهما من الرفيقين اللذين رافقاه في السجن، اللذين مر ذكرهما قبل قليل، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله بحقيقته. وفي الآية 100 بعد البسملة من سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي، حقيقة الرؤيا التي رأيتها حينما كنت صغيرا هي تتجلى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي. الرؤيا التي مرت الإشارة إليها في أوائل سورة يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فحقيقة الرؤيا هو تأويلها، التأويل هو الحق. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي الآية 100 بعد البسملة من سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. إنها الحقائق، حقائق المعاني. التأويل هو العودة إلى الأصل. ستقاتلهم يا علي على التأويل، على الرجوع إلى أصل الدين لا إلى مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل كانت مرحلة مؤقتة. قمة التأويل متى ستكون؟ في الدولة العظمى. نهاية التأويل هناك. القرآن يتحدث عن هذا، ستأتينا الآيات. هذا في سورة يوسف. إذا ذهبنا إلى سورة الكهف حيث قصة موسى والخضر في سورة الكهف، في الآية 78 بعد البسملة من سورة الكهف: قال هذا فراق بيني وبينك، بعد اعتراضات موسى على الخضر، فقال الخضر: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك الحقيقة. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، إلى آخر ما جاء في قصة السفينة، وأما الغلام وأما الجدار، إلى أن يقول الخضر: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تلك هي الحقيقة، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآيات واضحة وواضحة جدا. في سورة يوسف وفي سورة الكهف في قصة موسى والخضر، التأويل هو الرجوع إلى الحقيقة. نذهب إلى فاصل. لا زال الحديث متواصلا في معنى التأويل في هذه الجولة التي سأقطعها، لأن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وسأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الخلاصة: هناك دين زهرائي قد لا نجده على أرض الواقع في عالمنا الشيعي، وهناك دين سبروتي، إنه دين السباريت من الإيمان. أبرز ملامح هذا الدين إنه دين حبيس في مرحلة التنزيل، بينما الدين الزهرائي الذي يفترض أن يكون ولا وجود له بيننا أن يكون دينا في مرحلة التأويل. هناك إيمان أول، الإيمان الأول هو إيمان مرحلة التنزيل، وهذا نسخ، فمن كان مؤمنا بذلك الإيمان وبقي عليه من دون أن ينتقل إلى الإيمان الثاني، وقد تحدث القرآن كثيرا عن الإيمان الثاني، وهذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أكمل معكم يوم غد الحديث عن معنى التأويل في القرآن، وأحدثكم أيضا عن الإيمان الثاني. الإيمان الثاني هو هذا الإيمان الذي من يتصف به يمكن أن يقال عنه مؤمن، أما الذي يتصف بالإيمان الأول في مرحلة التنزيل بعد أن نسخ التأويل التنزيل لا يقال له مؤمن، ذلك إيمان قد نسخ. فهل يقال عن اليهودي مؤمن من جهة دينية بحسب الديانة المسيحية؟ لا يقال له مؤمن من جهة دينية مسيحية صرفة، لا أنه يعتقد بالله أو أنه لا يعتقد بالله، وإنما من جهة دينية إيمانية صرفة لا يقال له مؤمن. وكذلك في الإسلام لا يقال للمسيحي من أنه مؤمن، لا يعني أنه ينكر وجود الله من الجهة الدينية الإيمانية الإصطلاحية، لا يقال له مؤمن. الأمر هو هو في مرحلة التأويل والتنزيل، ولذا الروايات صريحة في أن المخالف لا يوصف بالإيمان مع أنه يؤمن بما كان في مرحلة التنزيل، بغض النظر عن التحريف والتبديل والبدع، ولكن بالإجمال هو يؤمن بما كان في مرحلة التنزيل، لكن في مرحلة التأويل هو لا يؤمن بها، فما هو بمؤمن؟ الأمر هو هو مع نواصب الشيعة، الأمر هو هو مع الدين السبروتي. الذي هو الدين الرسمي في الواقع الشيعي. سيتضح هذا الأمر من خلال كلمات إمام زماننا. من هو إمامكم؟ الحجة بن الحسن أم الحوزة السبروتية؟ من هو؟ سأضع بين أيديكم النصوص عن إمام زمانكم، وأنتم احكموا بأنفسكم، أنتم اعرفوا دينكم بأنفسكم. الحديث فيه الكثير والكثير من المطالب، سأعرض الأهم منها بين أيديكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن أدرك الدين الزهرائي في يوم من الأيام، وأن أموت على الدين الزهرائي، وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن، من هذا الدين السفيه، من هذا الدين السبروتي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.